الرحيم مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد كنا انتهينا في الأسبوع الماضي من شرح الفقرة 49، ونبدأ بعون الله تعالى في شرح الفقرة 50 من هذه العقيدة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع وما نقول، إنه سميع مجيب. كما لاحظتم يوجد بعض اختلاف في الألفاظ، وذلك بحسب النقل في الحديث. ونبدأ بسم الله في هذا الموضوع الذي ابتداء من هذه الفقرة 50 سوف نبتدئ فيه، وهو موضوع عظيم وباب مهم، وقد أطال فيه الشارح رحمه الله تعالى تبعا لإطالة المؤلف الماتن فيه، بل هو أكثر الأبواب التي ذكرها الشارح طولا، وهو باب القدر. فقد تقدم الكلام عنه في أول هذه العقيدة، وهذا من هذه الفقرة فصاعدا لأسابيع مقبلة بإذن الله سوف نظل فيه. ثم بعد ذلك في الفقرة 93 أيضا في آخر العقيدة يأتي ما يتعلق بذلك، 93 94 وشرحهما، يعني صفحة 430 وأيضا 92. فهذا الباب من أطول الأبواب التي ذكرت في هذه العقيدة. ولو نظرتم أيضا إلى كتب السنة الأخرى أو كتب العقيدة التي تسمى السنة لوجدتم أن باب القدر من أطولها، كما في السنة لابن أبي عاصم، كما في الشريعة للآزري، كما في الإبانة لابن بطة، وأمثالها من الكتب التي ألفت، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي وغيرها. فباب القدر باب عظيم من أبواب الإيمان، وهو أول شرك وقع في هذه الأمة، كما سيأتي ذلك في رواية اللالكائي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في شرح الفقرة 52 بإذن الله. أول شرك وقع في الإسلام هو إنكار القدر. والإيمان بالقدر لا تخفى عليكم أهميته، فهو أحد أركان الإيمان الستة التي جاءت في الحديث العظيم الشريف المشهور، حديث جبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره صلى الله عليه وسلم بعد أن اكتملت الشريعة وأبان الله تبارك وتعالى الدين وأظهره، فجاء جبريل عليه السلام، جاء أمين الوحي، جاء سيد الملائكة بنفسه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء في هيئة بشرية إنسية كما روى ذلك عمر رضي الله تعالى عنه، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل ما شأنه، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هذا حال العجيب، هذا الإنسان بهذا الشكل، من هذا؟ لم يعرفوه. هذا هو الرسول الملكي، كما أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول البشري، فهذا أفضل خلق الله سبحانه وتعالى من الملائكة، جاء ليبين لهذه الأمة دينها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عند انصرافه قال: يا عمر أتدري من الرجل؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فديننا هو هذا، هو الإسلام والإيمان والإحسان. فسأله عن أركان الإسلام على أرجح الروايات، ثم سأله بعد ذلك عن أركان الإيمان، فقال: أخبرني عن الإيمان. فقال صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدقت. صدقه جبريل عليه السلام، فجعل الإيمان بالقدر ركنا من أركان الإيمان. وبهذا لا يمكن ولا يكون الإنسان مؤمنا إلا إذا آمن بالقدر، لا يؤمن إنسان على الحقيقة إلا إذا آمن بالقدر. والإيمان بالقدر نعمة من نعم الله، فوق أنه ركن من أركان الإيمان وعبادة لله تبارك وتعالى، تعبد الله بها هذه القلوب من هؤلاء العباد، هو نعمة من نعم الله تبارك وتعالى على الإنسانية. الإيمان بالقدر هذا الذي يغفل عنه أكثر الناس ولا يأبهون به، بل أكثر الناس معترضون على قدر الله. أكثر خلق الله اليوم وفي كل زمان هم من المعترضين على أقدار الله تبارك وتعالى، يعترضون على أوامر الله الكونية القدرية مثلما يعترضون على أوامر الله الشرعية الدينية، يعصون الله سبحانه وتعالى ويخالفون أمره ونهيه، وكذلك يعترضون على أقداره، على قسمته، على ما يبتلون به من المصائب والنكبات، على كل ما لا يرضيهم مما يقع في هذا الكون يعترضون، ولا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالقدر ولا يفطنون، إلى أن في الإيمان بالقدر رحمة من الله سبحانه وتعالى ونعمة أنعم بها على العالمين. والإيمان بالقدر معلوم لدى الفطر، أكثر الناس في العالم من قديم الزمان وحديثه يؤمنون بالقدر ولا ينكرونه إلا الشواذ، لا ينكر القدر إلا الشواذ. وإنما وقع غلط الأمم الماضية في إثبات القدر، لم يقع في نفيه، وإنما أخطأوا في فهمه، أثبتوه ولكن على غير الوجه الشرعي، وفهموه على غير مفهومه الحقيقي. ولهذا لما ذكر الله تبارك وتعالى احتجاج المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم للقدر، فيقول: الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وقال: الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا. هذا الاعتراض لما وقع من المشركين وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم، وغير ذلك مما اعترض به المشركون واحتجوا به على النبي صلى الله عليه وسلم، هم يثبتون المشيئة لله. الله سبحانه وتعالى أجابهم في الموضعين في الأنعام والنحل كذلك كذب الذين من قبلهم كذلك فعل الذين من قبلهم. إذن الأمم السابقة أيضا كانت تعرف القدر وتؤمن به تثبته ولكن لا تؤمن به على الحقيقة وإنما تدعي الإيمان به أو تؤمن به في معرض الاحتجاج به لمضادة شرع الله، تحتج بشرع الله بقدر الله على شرع الله، تحتج بمشيئة الله على رضاه وعلى محبته وإرادته الدينية. إذن الشاهد الآن هو نفهم أن الأمم الماضية كانت تعرف القدر وكانت تؤمن به ولم ينكره في العالم إلا الشواذ، والعرب في الجاهلية كانوا يؤمنون بالقدر وكانوا يثبتونه ولكن أيضا على تخبط وعلى جهل، لكن لم يكن في العرب في الجاهلية من ينفي القدر ويقول إن الله لم يقدر شيئا وإن كل ما يقع في الكون فهو مستأنف لا يعلمه الله ولم يقدره الله، لم يكن في العرب من يفعل ذلك، بل ورد عنهم ما يدل على أنهم يثبتونه مثل ما ورد في هذه الآيات: لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله ما عبدنا، لو شاء الرحمن ما عبدناهم، أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. إذن هم يثبتون مشيئة الله سبحانه وتعالى ويثبتون إذن القدر. والموضوع الثقة الخمسين هذه هو المرتبة الأولى من مراتب القدر، وهي ماذا؟ العلم. المرتبة الأولى من مراتب القدر هي العلم. لم يكن لدى العرب في الجاهلية ولا لدى أي إنسان بحسب فطرته لا يوجد شك في أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء أبدا، بل ورد ذلك في أشعار العرب الإيمان بالقدر. فهذا عنترة الفارس الجاهلي الشاعر المشهور يقول في أول قصيدة له: يا عدل أين من المنية مهربي إن كان ربي في السماء قضاها. فهو مقر بالقدر رغم جاهليته، لكن هذا الإقرار على تخبط على غير فهم صحيح. نعم، كما هو شأن الجاهليين. ففي معلقة الزهير مثلا يثبت العلم المرتبة الأولى من مراتب القدر: فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى، ومهما يكتم الله يعلم يؤخر، فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقم. فهو كان يثبت العلم أن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، يعلم الجهر، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. فهذا مضمون الآية ذكره زهير في شعره أن الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، وكان هذا معلوما لدى العرب المشركين قاطبة. لكن نجد في موضع آخر ماذا يقول زهير مثلا: رأيت المنايا خبط عشواء، من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي. إذن كيف ما هي نظرة زهير وهو حكيم العرب وهو الذي شعره يمتاز عنهم جميعا بهذه الحكمة كما في هذه الأبيات وغيرها: رأيت المنايا خبط عشواء. المنايا الموت، الأقدار التي تنزل بالناس فيموتون، خبط عشواء. العشواء هي الناقة ضعيفة البصر، الناقة التي بصرها ضعيف كيف تمشي؟ تخبط هكذا وهكذا بأرجلها لأنها لا ترى، تخبط يمين وشمال. فيقول: رأيت المنايا خبط عشواء، هكذا خبط عشواء، من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرم. لا، ليس الأمر كذلك أبدا، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. ما في خبط عشواء أبدا، ليس في هذا الكون كله خبط عشواء على الإطلاق أبدا. بل هذا العلم الذي أثبته نفس زهير وكان العرب يثبتون في الجاهلية يقتضي أنه لا يوجد أدنى شيء في الوجود إلا هو بحكمة، والله سبحانه وتعالى دبره وقدره، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحان الله، لا رطب ولا يابس. الشيء الرطب أدنى عقوبة تحدث تجد فيها الملايين من الأحياء تعيش وتموت وفق أعمار قدرها الله تبارك وتعالى. قدر أن هذا الميكروب يعيش دقيقة أو نصف دقيقة، بعضها لا يعيش إلا 30 ثانية وربما أقل من ذلك، لكن هذا العمر مكتوب ومحسوب ومقدر عند الله سبحانه وتعالى، كل شيء يعلمه الله سبحانه وتعالى. تمطر السماء ما من قطرة تنزل إلا والله سبحانه وتعالى يعلمها، يعلمها منذ أن أخرجها من البحر وساقها في هذا السحاب، ثم أين تنزل، يصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء، كله بقدر. ثم هذه النقطة تقع ها هنا، إن شاء الله تعالى وقعت على نبتة فدخلت فيها أو فامتصتها، وإن شاء وقعت على صخرة، وإن شاء وقعت في البحر نفسه، وإن شاء أينما يشاء سبحانه وتعالى. فكل شيء عند الله سبحانه وتعالى معلوم. بل أعجب من ذلك يا إخوان، نحن نعجب أن علم الله سبحانه وتعالى يتسع لهذا كله، أعجب من ذلك أن الله تبارك وتعالى قد كتبه وقدره قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هذا عجب، كونه عز وجل يعلمها، هذه الحبة أين تقع والرطب واليابس كل شيء يعلمه، هذا عجيب. لكن أعجب منه أنه قد كتبه، فهو قد كتبه ثم يقع وفق ما كتب، وهو علمه قبل ذلك قبل أن يخلقه وكتبه ثم وقع مثل ما كتب، فعلمه وكتبه وخلقه، كل ذلك منه سبحانه وتعالى. إذا لا يوجد على الإطلاق في هذا الكون ذرة ولا هباء من غير قدر من الله سبحانه وتعالى أبدا. ولكن الإنسان ظلوم كفار، الإنسان الذي لا يتأمل ولا يدرك حقيقة هذا الإيمان ولا ويغفل عن التفكر في خلق الله وعن التفكر في عجائب هذه الأقدار. فكان العرب في الجاهلية وكانت الأمم السابقة تؤمن إذن بالقدر في الجملة، لا تنكر أن الله قدر الأشياء إنكارا هكذا، لكنها تخطئ في فهم حقيقة القدر. فلما بعث الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الدين العظيم بهذا الإيمان، وبين صلى الله عليه وسلم لنا ديننا وبين كل شيء، كان من أعظم ما بين صلى الله عليه وسلم ومن أعظم ما بينه الله تبارك وتعالى في القرآن مسألة القدر وموضوع القدر، وآمن بها صحابته الكرام وآمن السلف الصالح بالقدر، وكان لهذا الإيمان الأثر العظيم في طاعة الله، في طاعتهم لربهم، في جهادهم في سبيل الله سبحانه وتعالى، في تمسكهم بكتاب الله، في صبرهم على الشدائد والمحن. كان الإنسان منهم يؤمن بأنه لن يصيبه إلا ما كتب الله، كما أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يقولوا للمنافقين الذين يشمتون بهم إذا أصيبوا، فإذا كانت لهم الغلبة قالوا نحن منكم وأظهروا الفرح ليأخذوا الغنائم ليشاركوهم في الغنائم، ولكن ذلك يسوءهم في قلوبهم. أنزل الله تبارك وتعالى على المؤمنين قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا سبحانه. كان هذا شأنهم لما آمنوا بهذه الحقيقة، لم يبالوا أن يكون 20,000 منهم يقاتلون 200,000 من الروم أو من الفرس، لا يبالون لأنهم مؤمنون لأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. كان الإنسان منهم لا يبالي بأن يعصي ربه، يقول أعصي ربي أو أشتغل بالدنيا كما يفعل الناس من بعد، لماذا؟ قال من أجل أبنائي، من أجل عيالي، من أجل. لم يكن أحد من السلف بقوة إيمانهم وقوة توكلهم مع أخذهم بالأسباب لم يكونوا يبالون بأن أولادهم ماذا سيفعلون، فالله يتولى الصالحين، لكن هم يعملون في هذه الحياة الدنيا للآخرة، يحرسون للدار الآخرة، ويأخذون بالأسباب التي بها قوامهم ومعيشتهم في الدنيا، ولكن لا يشغلهم ذلك عن طاعة الله، فلا يعصون الله من أجل شيء من الدنيا، لأنهم يؤمنون أن ما كتب الله سبحانه وتعالى للعبد للرزق فإنه آتيه، وما لم يكتبه الله سبحانه وتعالى لا يأتيه أبدا، كما قال لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفت في روعي، أي ألقى في نفسي في قلبي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، هكذا قال، هكذا أدبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأجملوا في الطلب. الإنسان يحتاج وقد يطلب، لكن يطلب طلبا جميلا أو مجملا، أما الإلحاح والإلحاف فليس هذا من شأن المؤمنين، وليس هذا من أدب المتقين عند السؤال. فكان الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أعظم الناس فهما لحقيقة القدر، كما سيأتي إن شاء الله عند تفصيل ذلك. وفي نفس الوقت أدركوا أو عرفوا أن الإيمان بالقدر حقيقة، وأن التوكل على الله حقيقة يدفع المؤمن إلى العمل الصالح، إلى الاجتهاد في طاعة الله. قالوا إذا نجتهد، اجتهدوا في طاعة الله، في الجهاد في سبيل الله، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، ولم تكن تأخذهم في الله لومة لائم، ولا يهابون في ذات الله سبحانه وتعالى أحدا كائنا من كان. فألقى الله تبارك وتعالى الرعب في قلوب أعدائهم لما أن امتلأت قلوبهم بمهابة الله وخوف الله والتوكل على الله سبحانه وتعالى. ثم إنه حدثت في هذه الأمة ما حدث في غيرها، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن أو لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القبة بالقبة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي رواية: حتى لو أن أحدهم أتى امرأته على قارعة الطريق لفعلتموه. نعم، هذه المصيبة، ابتليت هذه الأمة بما ابتليت به الأمم من قبلها، وقد ظهر الجدال في القدر في الأمم التي قبلنا عند النصارى وعند اليهود وغيرهم من الأمم، اليونان والهنود، فكانوا بين جبرية وبين قدرية منكرين، كان هذا حال الأمم من قبلنا، تجادلوا في ذلك. وكان الغالب على الناس كما هو الحال اليوم، الغالب على الناس هو الجبر والاعتراض والاحتجاج بالقدر على الشرع، ضد الشرع. أما النفي المطلق فلا ينفي القدر نفيا مطلقا إلا الشواذ في جميع العصور. لكن وقع الخلاف في من قبلنا، فوقع أيضا في هذه الأمة، وهكذا أراد الله وقدر الله. متى ظهر الخلاف في القدر؟ متى أول ما ظهر الخلاف في القدر؟ لا، في هذه الأمة. أيوة نعم، معبد الجهني في عصر الخلفاء الراشدين وقع ذلك؟ لا، بعد الخلفاء الراشدين. الذين أدركوا القدرية من الصحابة هم من كان من صغار الصحابة، أدركهم التابعون وأدركهم صغار الصحابة الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أحداثا من الصحابة، مثل من؟ عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، نعم، وأمثالهم. نعم، هذا هو. ولهذا الذي روى حديث جبريل هذا المشهور، الذي رواه من رواه؟ عبد الله بن عمر عن أبيه عمر، ورواه من أجل هذا. لما ظهر معبد الجهني في البصرة وأنكر القدر، جاء التابعون إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونهم، فسألوا ابن عمر وسألوا ابن عباس، كما يأتي تفصيل ذلك إن شاء الله، عن هذه المسألة وعن هؤلاء القوم الذين ظهروا. والمقصود الآن نفهم أن تاريخ ظهور القدر كان إذن في أواخر عهد الصحابة أو في زمن صغار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ظهرت مقالة القدرية، وظهرت مقالتهم في موضعين في بلدين من البلدان. أين هما؟ البصرة، دمشق. لماذا؟ في سبب لو تأملنا، ظهر إنكار القدر في البصرة، ظهر في البصرة أمر آخر أيضا قد ذكرناه فيما قبل تذكرونه، لا تشيع ظهر في الكوفة، البصرة ظهر فيها شيء آخر، ظهر فيها الغلو التعبد والصوفية التصوف أيضا، أول ما ظهر التعبد على غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الغلو في العبادة والصوفية الأوائل، أول ما ظهر ذلك من البصرة ثم انتشر. وظهر في البصرة أيضا أول ما ظهر القدر. لماذا؟ طبعا هناك أسباب جعلها الله سبحانه وتعالى. أبعد البيئات عن البدع هي بيئة مكة والمدينة في ذلك الزمن. لماذا؟ لأن فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها العلم، ولأنها بعيدة عن الفلسفات الضالة، عن فلسفات الهند واليونان، عن ضلالات اليهود والنصارى، فهي بيئة نقية خالصة صافية، ولهذا لم يكن فيها تلك البدع ولم تظهر فيها تلك الضلالات إلا فيما بعد لما نقلت إليها. أما البيئات التي ظهرت فيها هذه البدع فأول ما ظهرت في البصرة، لأن البصرة كما تعلمون هي منفذ المسلمين إلى الهند، الاتصال بالهند عن طريق البصرة، فالغلو في التعبد على الطريقة البوذية وإنكار القدر، هذه الفلسفات كانت موجودة عن طريق الهند وعن طريق أيضا الفرس وهم أقرب، عن طريق المجوس، فما تزال كتب المجوس، آثار المجوس، أفكار المجوس ما تزال موجودة لدى تلك الأمم سرا، وعقائدهم موجودة اتصلوا بها سرا فبثوها في ضعاف الإيمان هنالك. فظهر معبد الجهني في البصرة، وظهر غيلان الدمشقي في دمشق، ويقال إن أستاذ غيلان هو رجل من النصارى يقال له يوحنا، هو الذي يوحنا الدمشقي هو الذي ألقى إلى غيلان هذه المقالة، ويأتي إن شاء الله فيما بعد يأتينا مناظرة الأوزاعي لغيلان أو إشارة إليها ونأتي بها إن شاء الله أو جزء منها. فغيلان ظهر في دمشق، هل كان معبد وغيلان على حال واحد وعلى شأن واحد؟ حتى نعرف أيضا هنا عبرة نأخذها يا أخوان، لم يكن الرجلان على حال واحد. لماذا؟ معبد كان عالما، معبد الجهني كان عالما، كان محدثا، ولم يكن من فقط الناس أو من جهالهم، ولكن وقع فيما وقع فيه المغضوب عليهم عافانا الله وإياكم، الذين يضلون وينحرفون على علم. وأما غيلان فإنه وقع في طريق الضالين الذين يضلون عن جهل، فغيلان لم يكن من أهل العلم ولا من أهل الفضل والشأن، وإنما تلقف هذه المقالة وأخذ ينشرها فاشتهر بين الناس بهذه المقالة، وإلا لم يكن له من قبل أي قيمة أو شأن. ظهر كلاهما. ما الذي خالفت فيه القدرية أول ما ظهرت؟ أو ما هو مبعث إنكار القدر؟ مش ما هو السبب الذي جعلهم ينكرون القدر؟ لو عرفنا ذلك لا حل لدينا إشكالات كثيرة. لم ينكروا القدر متعمدين أن ينكروا علم الله، أو متعمدين أن ينكروا أن الله كتب مقادير كل شيء، إنما كانت الشبهة في أفعال العباد من المعاصي. العباد إذا فعلوا المعاصي، زنا، خمر، سرقة، شرك، فجور، هذه الأفعال المعاصي، هل الله سبحانه وتعالى شاءها أم لم يشأها؟ وقعت الشبهة في أذهانهم من هذا الشأن في هذه القضية. قالوا لو قلنا إن الله شاءها كيف يشاءها الله وهي معاصي وهي مكروهة وهي مبغوضة لا يريدها الله سبحانه وتعالى مبغضة، فكيف يشاء شيئا ويقدره وهو يكرهه ولا يرضاه؟ وبعدين قالوا كيف ننسب الشر هذا، هذا شر، المعاصي شر، كيف ننسبها إلى الله؟ أحسن شيء نقول العبد فعلها والله تعالى لم يقدرها عليه. وحصل الجدال في هذا، في هذا الأمر. مراتب القدر لو تأملناها لعرفنا كيف يحل الإشكال الذي وقع في هذه المرتبة، يعني إذا كان، إذا كان خلاف القدرية في مرتبة الخلق، في مرتبة أفعال العباد في الخلق وفي المشيئة، هل هناك مرتبة من مراتب القدر قبل ذلك؟ إيش؟ العلم والكتابة. أنا قلنا مراتب القدر أربع. أول مراتب القدر هي إيش؟ العلم، أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، ما كان وما سيكون أزلا وأبدا. المرتبة الثانية مراتب القدر أن نؤمن بأن الله كتب كل شيء وفق ما علم سبحانه وتعالى. لم يبدأ الجدال في إنكار علم الله ولا في إنكار الكتابة، لكن وقع الخلاف في المرتبتين الأخيرتين التي يمكن أن نجعلهما مرتبة واحدة، وهي المشيئة والخلق. نعم، المشيئة والإرادة والخلق والإيجاد أو المشيئة، هذه درجة، مرتبة الثالثة. والرابعة مرتبة الخلق، أن الله هو الذي خلق هذا وهو الذي أوجده. وقع النقاش، وقعت الشبهة في هاتين المرتبتين أو في المرتبة الأخيرة، وتطور الأمر بعد ذلك إلى أن وجد من ينكر المرتبة الأولى وهي العلم، ومن ينكر الكتابة. هذا الإنكار قد مار وماطل فيه الجاهليون. نحن قلنا أن العرب في الجاهلية كانوا يؤمنون ليثبتون القدر في الجملة، لكن على غير وجهه الصحيح. جاء المشركون كما في صحيح مسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجادلونه في القدر، فأنزل الله تبارك وتعالى عليه: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فهذا، هذا وقع فيه الجدال، وقعت فيه الشبهة، إذا المسألة قابلة، قابلة للشبهة، قابلة لأن يقع فيها ضعيف الإيمان أو المجادل المماري أن يجد فيه، له فيها مدخل واشتباه. ولهذا لما أراد علماؤنا السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أن يرسموا لنا الطريق الصحيح لمناظرة هؤلاء ولإفحامهم، أمرونا أن نناظرهم كيف؟ بالعلم، أن نردهم إلى الأمر الأول الذي لا نقاش فيه، الأمر الذي لا خلاف فيه بين المؤمنين بل بين جميع العقلاء، وهو العلم. وهذا هو الموضوع، المرتبة الأولى الذي بدأ بها الشيخ رحمه الله تعالى هنا. فقال الشافعي والإمام أحمد ينسب القول إليهما وإلى غيرهم، غيرهما، قالوا ناظر القدرية بالعلم، يعني ناظروهم بإيش؟ في مرتبة العلم، تجادلوهم في مرتبة العلم. فإن أقروا به، إن أقروا بعلم الله أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون، خصموا، تغلبونهم وتخصمونهم وتقيمون الحجة عليهم. لأن الإنسان إذا أقر بأن الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، وأنه علم أفعال العباد خيرها وشرها، طيب بعد ذلك نقول له آمن بأن الله كتبها، ما المانع؟ علمها فكتبها الله سبحانه وتعالى، ما الفرق بين العلم والكتابة؟ لا فرق. ولهذا يمكن كما قلنا أن نجعلهما مرتبة واحدة. طيب، فيقول أنا لا أؤمن بالمشيئة، نقول أمر علمه وكتبه، ما المانع أن يشاءه سبحانه وتعالى؟ إذا بدأنا بهم من البدهيات لننتقل معهم إلى التي فيها إشكالات أو شبهات. إذن علمه، كتبه، شاءه، طيب يقول نعم شاءه. طيب أمر علمه وكتبه وشاءه، خلقه وأوجده، إذن خلاص لم يبقى معه حجة، غلبناه أفحمناه. لكن إذا قال لا الأمر ألف وقد قال بها قوم، الأمر مستأنف، كل ما يقع في الكون فهو جديد، لم يكن الله تعالى يعلمه عياذا بالله، فنقول له كفرتم، نقول لهم من أنكر علم الله كفر، فنكون كفرناهم بماذا؟ بالأمر الذي فيه شبهة وفي إشكال؟ لا، الأمور المشتبهة لا يكفر بها، لكن يكفر في الأمور الواضحة الجلية. إنسان يقول أنا مسلم وأنا مؤمن بالله، مؤمن بالكتاب والسنة، مؤمن بالقدر، ولكن يقول إن الله لم يعلم هذه الأشياء ولا يعلم هذه الأمور قبل أن تقع، نقول لا هذا كافر، هذا ليس الذي من الإسلام ولا من الإيمان مثقال ذرة. فيكفر على الأمر الواضح البين. هذا منهج رسمه العلماء رضي الله تعالى عنهم في الرد على هذه الفرقة. طبعا لو أردنا أن نستطرد في بيان كيف تطورت هذه الفرقة، وهو سيأتي إن شاء الله، لكن لا بأس أن نستطرد فيه نوضحه الآن. بعد معبد وغيلان ظهر أئمة الاعتزال، رؤوس المعتزلة الأولين الذين نشروا هذه المقالة، وتعرفون منهما الرجلين المشهورين، وهما من؟ واصل بن عطاء وعمر بن عبيد. واصل وعمر أسسا مذهب المعتزلة القدرية، يسمون المعتزلة ويسمون القدرية لأنهم كانوا ينكرون القدر، لاحظتم كيف؟ سموا قدرية لأنهم ينكرون القدر، ليس لأنهم يثبتونه، لا لأنهم ينكرونه. وإلا قد يطلق على الجبرية قدرية، لكن الاصطلاح غلب الاصطلاح على أن يسموا به مع أنهم أنكروا. فظهرت المعتزلة. لما ظهر المعتزلة كان فيهم الغالي الذي ينكر العلم علم الله، وهؤلاء إذن حكمهم إيش؟ كفار لا حظ لهم في الإسلام. وكان منهم الذي ينكر فقط أن الله خلق أفعال العباد المعاصي والشر، وأما أفعال الخير فإن الله سبحانه وتعالى هو خالقها. إذن لو أن عبد من العباد صلى وصام وزكى وحج واستقام، قال هذه الأفعال من خلق الله سبحانه وتعالى، يقولون هذه من خلق الله. فإذا زنى وسرق وشرب الخمر قالوا هذه من فعله هو، خلقها هو العبد، حتى لا ننسب الشر إلى الله، وحتى لا نقول إن الله شاء شيئا وقدره ثم يحاسبه عليه ويعذبه به. هكذا أرادوا، هكذا ظنوا، هكذا زعموا. فوجد فيهم هؤلاء ووجد فيهم هؤلاء، ولهذا سمي هؤلاء بماذا؟ المجوس القدرية، مجوس هذه الأمة. ورد ذلك في أحاديث لكن لا يصح رفع شيء منها، لم يصح رفع شيء منها، كما بين ذلك الحافظ ابن الجوزي رحمه الله تعالى وغيره في الموضوعات هذه من الحديث الموضوع رفعها. أما في كلام السلف فقد ورد ذلك أنهم سموا القدرية مجوس هذه الأمة. لماذا؟ لماذا سمي هؤلاء القدرية المجوسية؟ أيوة نعم، يعني المجوس يقولون إن للشر إلها وللخير إلها، فإله الخير النور يخلق الخير، وإله الشر هو الظلام، وهو يخلق، هو الذي يخلق الشر، فجعلوا خالقين. هؤلاء القدرية جعلوا لأفعال العبد خالقين، جعلوا لأفعال العبد خالقين. الأفعال أفعال الطاعات، الطاعات والقربات خالقها من؟ الله. والشر المعاصي خالقها الإنسان بزعمهم. إذن هؤلاء هم مجوس هذه الأمة، شابه المجوس في ذلك، حيث أثبتوا خالقين، والله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، وقد أجمع أهل السنة على أن الله سبحانه وتعالى هو خالق أفعال العباد خيرها وشرها كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله. هكذا إذا وصلنا إلى مرحلة الاعتزال، بعد ذلك ظهر التصوف وعم وانتشر، فانتقلت هذه المسألة، انتقلت قضية الجبر إلى معنى وإلى أبعاد أعمق وأعظم من ذلك بكثير. لكن في مرحلة الاعتزال هذه ظهر ضدهم، ضد القدرية النفاة، وهو من؟ وهم الجبرية. الجبرية هؤلاء ينفون القدر، وهؤلاء جاءوا فأثبتوا القدر إثباتا مغالا فيه، غلوا في الإثبات حتى سلبوا العبد إرادته وقدرته ومشيئته التي جعلها الله سبحانه وتعالى فيه. فقالوا، قال الجبرية: إن الإنسان مثل الريشة في مهب الريح، وإن الحركات الإرادية التي يفعلها إذا مشى وإذا قام وإذا تحرك، إذا صلى، إذا سرق، إذا فعل الخير أو فعل الشر، مثل حركات المرتعش الذي يأخذه البرد ويرتعش هكذا، يعني ليست إرادية ولا اختيارية. وهؤلاء الجبرية رأسهم وزعيم هو من؟ الجهم بن صفوان. الجهمية هم أيضا جبرية. الجهم بن صفوان هذا الرجل الذي اشتهر إلحاده وعم شره العالم الإسلامي وغيره، هذا الرجل ابتدع هذا وأخذه أيضا نقلا، لأن مقالة جهل في الحقيقة ما هي إلا مأخوذة من كلام الفلاسفة ومن كلام الصابئين. فأثبت أن كل ما يجري في هذا الكون من أفعال فأن الله تعالى هو الفاعل لها، وليس لغير الله مشيئة ولا إرادة. فقابل الغلو بالغلو، وأولئك أيضا قابل الغلو بالغلو، وأخذ الفريقان يتجادلان ويتصارعان حتى ظهر كما قلنا وأشرنا، ظهر التصوف يعني في القرن الثالث تقريبا. في القرن الثالث أصبحت الفرقتان متميزتين. هناك فرقة تغلو في نفي القدر، وهم المعتزلة الغلاة والفلاسفة. غلا الفلاسفة في ذلك حتى أنكروا العلم، العلم الذي قلنا أنه لا ينكره إلا كافر، أنكره الفلاسفة الكندي والفارابي وابن سينا وأمثالهم، قالوا إن الله تعالى لا يعلم إلا الكليات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولا يعلم الجزئيات، لا يعلمها. وطبيعي أن من أنكر العلم بهذه الصفة أنه لا يثبت الكتابة ولا المشيئة ولا الخلق، هذا شيء كله. فأنكر القدر كله بناء على هذا الأصل الفاسد. ولهذا أجمع المسلمون من جميع الطوائف على تكفير الفلاسفة، على تكفير هؤلاء، سواء كان الفارابي أو الكندي أو ابن سينا أو أمثاله، كفرهم المسلمون بأمور منها أنهم أنكروا علم الله بالجزئيات، وقالوا لا يعلم إلا الكليات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والله سبحانه وتعالى كما في القرآن أثبت الجزئيات، أثبت الحبة وأثبت الورقة التي تسقط، أثبت يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. خائنة الأعين إذا لحطت بنظرك فرأيت إنسانا ما ولحطه، والذي أمامك أو بجانبك لم يشعر بك على الإطلاق، يعلمها الله سبحانه وتعالى ويعلم كل شيء سبحانه وتعالى. هؤلاء أنكروا علم الله بالجزئيات. إذن وصلنا إلى مرحلة من الغلو في إنكار القدر تماما. في المقابل الجبرية لما تغلبت بغلاف الصوفية ظهر شر عظيم ونجم داء خطير، وهو لما ظهر الذين يقولون إن أفعالنا كلها من فعل الله.
أخي على طريق الحق، هنا منتصف الشريط.
لكن جاءوا الصوفية قالوا لا، مثلا ما هي كذا، قالوا الإنسان إذا وصل إلى مرحلة خاصة الخاصة، إلى مرحلة التوحيد الحقيقي، أن يوحد الله بأن لا يرى في هذا الكون شيئا سوى الله، كما صار بعضه يقول لا موجود إلا الله والعياذ بالله، فلا يرى أي شيء إلا الله. ولهذا حركاته وسكناته وحركات الناس سكناته كلها الله الذي يعمل بها. ولهذا لا يقال هذا طاعة ولا هذا معصية ولا هذا كفر ولا هذا شرك، كله من الله وكله هو الله والذي يسيره. ويقول هذا غاية التوحيد، نسأل الله العفو والعافية. كيف هذا؟ قالوا كما قال قائلهم: أصبحت منفعلا لما تختاره مني، ففعلي كله طاعات. وأنا ما أختار شيء، الله إن شاء فعلت المعصية وإن شاء فعلت الطاعة، ما أنا ليس لي خيار. هذه حقيقة التوحيد. وما دمت يقولون الصوفية، ما دمت أيها العبد تعتبر أن هناك تؤمن بوجود ذاتين منفصلتين، عبد ومعبود، خالق ومخلوق، فأنت لم تصل بعد إلى قمة التوحيد والعياذ بالله. هذا حضيض الشرك، هذا حضيض الشرك. وهم يجعلون توحيد الأنبياء من توحيد العامة، توحيد إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم يجعلونه من توحيد العامة، وتوحيدهم هم يجعلونه توحيد الخاصة أو خاصة الخاصة، الذين إن ذكروا فبالضمير فقط هو لا يقولون الله، لأنه يعني عندهم لا إله إلا الله للعامة، الله للخاصة، هو لخاصة الخاصة. هذا ذكرهم وعبادتهم وعقيدتهم في الأفعال من طاعات أو معاصي أو فجور أنها كلها من الله. ولك هذا هو التوحيد، أنه هو الذي يفعل. يسأل سائلهم، يسأل هذا للجنيد، يقول: ما الخيرة؟ قال: ترك الخير. قال: ما الإرادة؟ قال: ألا تريد. ما الحيلة؟ قال: ترك الحيلة. معقول هذا؟ معقول يكون الخيرة ألا تختار، وتكون الإرادة ألا تريد، وتكون الحيلة ألا تحتال؟ أنت في هذه الحالة اخترت. إذا قلنا لك ما الإرادة قلت ألا أريد، أنت اخترت ألا تريد، فهذا اختيار. وأردت ألا تريد، هذه إرادة، فتناقض لا يمكن، إما أن تريد الخير وإما أن تريد الشر. لكنهم قالوا: لا، العبد رب والرب عبد والعياذ بالله. يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب أن لا يكلف، الرب لا يكلف عياذا بالله. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرة. هذا هو الكفر الصريح بعينه، وهو تطور لمسألة القدر ولإثبات أن الله هو الذي يخلق كل شيء، أو هو الذي وصل بهم إلى أن يقولوا إن الله هو الذي يفعل كل شيء سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. انتشر التصوف في العالم الإسلامي شرقا وغربا، وانتشرت معه هذه العقائد الضالة في باب القدر. والاعتزال خفت شأنه، لأن الاعتزال كما قلنا انحصر، الاعتزال كان عقيدة، فكرة لا يعتنقها ولا يؤمن بها ولا يستطيعها إلا الطبقة المثقفة فقط، الناس أصحاب الثقافات الذين يطلعون على كلام اليونان وكلام الهنود والترجمات، هذا ليس كل أحد من الناس يفعل ذلك. متى تحول الاعتزال إلى عقيدة شعبية؟ في القرن الرابع. لما ماذا؟ لما الاعتزال لم يدخل عن طريق التصوف، عن طريق الرفض، الرافضة، الروافض هم الذين اعتنقوا مذهب الشيعة، يعني الروافض اعتنقوا مذهب المعتزلة في القرن الرابع، بعد أن كانوا في الأصل هم جبرية، وبعد أن كانوا مشبهة ممثلة اعتنقوا مذهب المعتزلة منذ القرن الرابع تقريبا. فأصبح هناك فئة من المسلمين وهم هؤلاء الرافضة، وهم فئة محدودة، هم على مذهب المعتزلة. وأغلب المسلمين الذين انتشر فيهم التصوف اعتنقوا مذهبا آخر في العقيدة وفي الكلام وفي القدر، من ضمن ذلك القدر والإيمان، وهم الأشعرية، منهج الأشعرية والماتريدية. وهذا كله يأتي إن شاء الله، لكن نحن الآن نحب أن نأخذ عرضا عاما ثم نفصل بإذن الله فيما بعد. هؤلاء الأشعرية والماتريدية، بالذات الأشعرية، أثبتوا شيئا جديدا في مسألة القدر. قالوا إيش؟ الكسب. قالوا يثبت الكسب، والكسب في الحقيقة ليس من ابتداع أبي الحسن الأشعري، وإنما نقله عن المعتزلة، هو نفسه نقله عن المعتزلة، ولكن لما رجع عن الاعتزال إلى الكلابية المرحلة الثانية من مراحله قبل أن يرجع إلى مذهب السلف وهي المرحلة الثالثة، أخذ أو أدان بهذه النظرية وهي الكسب. قال: العبد الله سبحانه وتعالى فاعل، والعبد كاسب. فجاء بنظرية يرى أنها وسط بين الجبرية وبين القدرية، وهي في الحقيقة وسط بين الجبرية وبين مذهب أهل السنة، ليست على مذهب أهل السنة وليس الصوت يقول الأخوان ضعيف. فأبو الحسن الأشعري نظرية الكسب هذه ليست وسطا بين الجبرية وبين القدرية، يعني بين النساء والمثبتين، وهي لكنها تقريبا وسط بين مذهب أهل السنة وبين الجبرية، ثم آلت في الأخير إلى أن تكون جبرية. وتذكرون المثال الذي ذكره الأخ في الدرس الماضي، الدرس الماضي الذي ذكر المصباح، تذكرونه المصباح الكهربائي الذي قال إذا قفل الأب، يعني يقول الأب يريد أن يمتحن ابنه، فقال له هذا المصباح لا تنفخ، لو نفخت فيه وانطفأ لعاقبتك. وكان هذا المصباح الكهربائي لا ينطفي بالنفخ وإنما ينطفي بالزر، والأب عنده الزر، فإذا نفخ الابن يطفئ الأب المصباح، ثم يضرب الابن فيقول أضربك لأنك خالفت أمري فأطفأت المصباح. يقولون هذا من الأمثلة، هذا مثال من الأمثلة التي يثبتها الأشعرية، وقد كانوا من قبل يثبتون أمثلة أخرى كما ذكر بغدادي صاحب الفرق بين الفرق من الأشاعرة، يضرب مثالا آخر يقول لكتاب أصول الدين، يقول لو أن رجلين حملا حجرا واحدا، وأحد الرجلين الرجل الكبير، رجل أحدهما كبير، أحد الرجلين كبير وأحدهما صغير، الكبير لو حمل الحجر وحده يستطيع، فجاء الصغير وحمل الحجر معه، فجاء المعاقب الذي يعاقب على حمل الحجر فعاقب الصغير وضربه، فإنه لا يكون ظالما لأنه حمل مع الكبير، وإن كان الكبير هو الذي يستقل بحمله وحده. يقول هذا مثال أن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل الحقيقي، ولكن العبد يشارك فقط، وإلا لو ترك العبد ما فعل فإن الفعل يقع من غيره، فيعاقب على هذه المشاركة وإن كانت مشاركة غير مؤثرة. تعالى الله عما يصفون، كل هذا مخالف للإيمان بالله والإيمان بالقدر على حقيقته. ولهذا يقال لهم ماذا تقولون في رجل زنى، هذا ما قاله لهم القدرية وقاله لهم أهل السنة القدرية النفاة. طيب رجل زنى، أتنسبون هذا الفعل إلى الله؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، هذا على كلامكم أنه لا فاعل إلا الله. في عقيدة الأشعرية المسمى جوهرة التوحيد منظومة شعر يحفظونها ويدرسونها في أكثر أنحاء العالم الإسلامي مع الأثر، يقول والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا. يقول لك لا تثبت الفعل إلا لله جل وعلا، لا يؤثر إلا الله ولا يفعل إلا الله جل وعلا. طيب هذا إذن واحد زنى، من الفاعل في هذه الحالة؟ إن قالوا الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا هذا هو الكفر، وإن قالوا فعل العبد، طيب إذن هذا هو العبد هو الفاعل، والله ماذا؟ هو الخالق. خالق الله سبحانه وتعالى في القرآن نسب الأفعال إلى من؟ إلى العبد. الأفعال بما كنتم تعملون تفعلون، الصلاة أيضا اسجدوا اركعوا افعلوا الخير، كل ذلك نسبه الله سبحانه وتعالى إلى العبد. فأما من أعطى، هذه الآية التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، والمقابل وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. إذن هذه الأفعال من الذي فعلها؟ العبد الإنسان. إذن الله تعالى خلق الإنسان وخلق أفعاله، خلق القدرة هذه التي بها يفعل الأفعال، لكن الفاعل هو الإنسان. الإنسان له إرادة وله مشيئة ولا لا؟ له، لأن الله تعالى يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله لمن شاء منكم أن يستقيم. وفي الآية الأخرى قال إيش؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن الله سبحانه وتعالى أثبت لنا مشيئة وأعطانا إياها، ولكن بعد أن بين لنا الصراط المستقيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، هو يختار، إما أن يختار الكفر وإما أن يختار الإيمان، فكيف نقول إنه لا مشيئة له في الحقيقة وإن الفاعل هو الله؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالعبد فاعل على الحقيقة ولكن الخالق هو الله. ولهذا يجازى العبد ويحاسب لا على مشاركة فورية ولا على كسب أو تأثير لا قيمة له، إنما يحاسب العبد ويجازى لأنه فعل ذلك، لأنه فعل. فإن أطاع فإنه يثاب لأنه فعل الطاعة واختارها وأرادها وأحبها، وإن عوقب فلأنه اختار المعصية وأرادها وأحبها وفعلها. إذن في كلا الحالين الأمر واضح بين جلي. لكن الذي حصل أيها الإخوان أن العالم الإسلامي في معظمه توزعته هاتان الطائفتان، فالطائفة التي عم فيها التصوف اقترن التصوف مع الكسب أنه لا فاعل إلا الله، فالعوام يعتقدون أو يعلمون أنه لا فاعل إلا الله، ومشايخ الطرق وعباد الضلالة يعتقدون أنهم من خاصة خاصة لأنهم لا يرون لأحد في هذا الكون فعلا ولا تأثيرا إلا لله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وفي المقابل الاعتزال بقي محدودا عند الروافض، وهم الذين ينكرون القدر. ولهذا رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العظيم النادر المثال الذي لم يكتب مثله في بابه، وهو كتاب من منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، الكتاب العظيم الذي طبع الآن في 9 مجلدات. فهذا بعد هذا العرض العام نعرف كيف انتشأ، كيف بدأت بذرة هذه الشبهة الخبيثة ثم انتشرت ثم توسعت حتى عمت عن أرجاء وأنحاء العالم الإسلامي. أما منهج السلف الصالح ومذهب السنة والجماعة فهو من أوضح ما يكون وأيسر ما يكون ولله الحمد، كما أوضحنا آنفا. يثبتون لله سبحانه وتعالى القدر، يؤمنون بالقدر بهذه المراتب الأربع، ثم يثبتون للعبد فعلا وإرادة ومشيئة، لكن لا يخرج ذلك عن إرادة الله سبحانه وتعالى وعن مشيئته، كما لا يخرج فعل العبد عن خلق الله سبحانه وتعالى. والله خلقكم وما تعملون. فالإنسان إذا بنى بيتا هذا البيت من خلق الله، صنع سيارة هذه السيارة من خلق الله، لأن الله سبحانه وتعالى خلقها بواسطة هذا بعبده هذا المخلوق، وهو الذي خلق مادتها التي تكونت منها. فأفعال العباد من ضمن المخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى، وهذا ليس فيه أدنى شبهة ولله الحمد عند أي عاقل. وهذا ما يميز أعظم من أعظم المميزات التي أشرنا إليها من قبل، مميزات عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة السلف الصالح، أنها فطرية ميسرة واضحة يفهمها ويعقلها كل إنسان إذا أراد أن يعقل وإذا ترك الجدال وترك التقليد. وإلا فهؤلاء المقلدون الذين يقولون كما يقول صاحب الجوهرة: والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا، ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة. عزيز، إذا قال الإنسان الأشياء تفعل بطبعها أو علة في شيء، أن شيء العلة في شيء، كفر عند أهل الملة. طيب، لكن احسبوا: ومن يقل بالقوة المودعة فذاك بدعي فلا تلتفت. الذي يقول إن الله يخلق الأشياء أو أن العباد يفعلون الأشياء يفعلون الأفعال بقوة أو دعها الله تعالى فيهم، فالنار تحرق لأن الله أودع فيها الإحراق وجعل من خصائصها الإحراق، فقال هذا بدعي، هذا كلام أهل البدع فلا تلتفت إليهم. بل الذي يحرق هو الله، هكذا الذي يحرق هو الله، النار ليس لها أي تأثير. نقول هذا التقليد وهذا الجمود المنافي للعقل والمنافي للفطرة هو الذي أضل عوام المسلمين عندما يتعلمونه. أما الإنسان إذا بقي على فطرته فإنه لا يختار إلا منهج السلف وعقيدة السلف الصالح لأنها واضحة: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. حتى العوام يعبر عنها بتعبير، طبعا هذا ننبه إليه لسببين: لأنه دليل على الفطرة، ولكن في نفس الوقت لأنه دليل على الجهل. العامة يقولون إن الله يقول تريد يا عبدي وأريد ولا يكون إلا ما أريد، تسمعون هذه من آبائنا ومن أيوة والله يفعل ما يريد. لا هذا ما قالها الله عز وجل، لكن هي الكلمة حق ليست من كلام الله عز وجل، لكن هي في ذاتها حق أن العبد يريد والله يريد، ولكن ما يقول إلا ما يريد الله. نعم، لأن الفطرة موجودة، لكن هم عبروا عنها بكلمة غير صحيحة عندما نسبوها إلى الله سبحانه وتعالى. وإلا الله تعالى قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فمشيئة العبد هي بعد مشيئة الله. فإن شاء العبد الخير وأراده وأحبه وفعله فكل ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى. طيب إذا شاء الشر واختاره وفعله وأراده بمشيئة من؟ بمشيئة الله أيضا فعل ذلك. لكن الله سبحانه وتعالى لا يحاسب على المشيئة بمجرد أنه هو الذي شاء، يحاسب العبد لأنه هو الذي فعل واختار وأراد. أرأيتم لو أن رجلا مجنونا في غير وعي ترك فريضة من الفرائض أو فعل محرما من المحرمات، أيحاسب مثل ما لو فعله الإنسان العاقل العالم؟ لا، لأن الله سبحانه وتعالى حكيم. إذن هذا يحاسب لأنه فعل بإرادة باختيار، أما هذا فلأنه لا إرادة له، لأن مناط التكليف مناط الإرادة مفقود عنده، لا يحاسبه الله سبحانه وتعالى على ذلك. لكن عند هؤلاء لا فرق بين الفعلين، بين فعل المجنون وبين فعل العاقل، بين حركات الإنسان الذي يريد أن يتكلم أو يبطش أو يمشي، وبين حركات الإنسان المرتعش المرتجف من البرد، كل هذا سواء، هذا لا يقره عقل، وإنما سبب ذلك كما أشرنا هو الجهل والتقليد الذي عم بلاد المسلمين مع الأسف الشديد، حتى أصبحت كلياتهم العلمية وجامعاتهم ومعاهدهم تدرس هذه العقائد المنافية للفطرة وهم لا يشعرون ولا يصلون إلى ذلك. ولهذا نسأل الله سبحانه وتعالى دائما، بل يجب علينا وجوبا أن ندعو، نسأل الله أن يرد المسلمين إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، ويجب علينا أن ندعو المسلمين إلى عقيدة أهل السنة والجماعة حتى لا يموت أحدهم وهو على ضلال في القدر، على ضلال في معرفة الله سبحانه وتعالى، على ضلال في أي باب من أبواب الإيمان. فهذه الفقرة الخمسون العلم، الله تبارك وتعالى في سورة البقرة في أعظم آية من كتاب الله وهي آية الكرسي، ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أعظم الصفات، أصول الصفات العظيمة. الله لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، أول صفة له سبحانه وتعالى ذكرها أنه لا إله إلا هو، الذي يجب أن يوحده الخلق وأن يعبده الخلق جميعا. الحي القيوم، الحياة، السمع والبصر والكلام، سائر الصفات هذه مبنية على صفة إيش؟ الحياة. والقيوم أي المستغني أو القائل بنفسه سبحانه وتعالى، كمال الغنى، كمال الغنى، فكل ما ينفى عن الله سبحانه وتعالى من النقص فهو لكمال حياته وكمال قيوميته. ولهذا قال لا تأخذه سنة، لكمال حياته، ولا نوم. بعد ذلك ماذا قال؟ له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشاهد الذي نريده هنا نحن قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. أرأيتم كيف المرتبة الأولى من مراتب القدر؟ أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى عليم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. فإذا آمنا بأن الله عليم فقد آمنا بصفة عظيمة يترتب عليها وينبني عليها صفات أخرى وأبواب أخرى من أبواب الإيمان والعقيدة في باب القدر. نؤمن بعلم الله لأنه أول مرتبة يجب أن نؤمن بها من مراتب القدر، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذا حاله عز وجل. ولكن ما حالنا نحن؟ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه. نحن ما نحيط بشيء من علم الله إلا بما شاء، كما في قصة الخضر وموسى، يأتي الطير فينقر في البحر نقرة، قال أرأيت كم أخذ هذا الطائر من البحر؟ قال نعم. قال ما عندي وعندك من علم الله سبحانه وتعالى الذي علمنا إياه إلا كمثل نسبة هذا الماء الذي أخذه الطائر ينقارب من هذا البحر. كم أخذ الطائر من البحر؟ هذا هو العلم الذي أطلع الله سبحانه وتعالى عليه خواص خلقه وأولياء وأنبياءه، وإلا فعلم الله سبحانه وتعالى لا يطلع عليه كله أحد، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فنحن إن شاء الله تعالى بإذن الله سنشرع في شرح أبواب القدر هذه ابتداء من الحلقة القادمة بإذن الله.